تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد العبدالله والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل المؤامرة الجديدة للأعداء في عزل إيران ووقف تقدمها. 3 هجمات لمقاومين فلسطينيين تطال مستوطنين في نابلس بالضفة الغربية. ومسؤول أمني صهيوني يقر بتقديم كيانه تنازلات كثيرة في مفاوضات ترسيم الحدود. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل الأعداء في عزل البلاد من خلال المؤامرة الأخيرة، لافتا إلى أن العدو يتابع حرف الرأي العام بإجراءات إعلامية مكثفة وواسعة. وقال رئيسي إن الهدف الرئيسي للأعداء من المؤامرة الجديدة وقف عجلة التقدم إيران، لكنهم هزموا، وذلك في الوقت الذي كانت بلادنا تواجه مشاكلها الاقتصادية وتعمل على تفعيل التواجد الأكثر في المنطقة والعالم. وأضاف أنه رغم أن مسؤولي البلاد يتابعون ملف السيدة أميني بشكل كامل ودقيق، لكن العدو يعمل على حرف الرأي العام، منتقدا الازدواجية الغربية في التعامل مع قضية حقوق الإنسان. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الهزيمة ستحيق بأعداء الثورة والشعب الإيراني لا محالة. وحذر لواء سلامي أمريكا وبريطانيا والسعودية لقيامها بدعم مثيري الشغب والمتآمرين على الثورة، متواعدا بإشعال النار تحت أقدامهم إذا ما تجرأوا على مهاجمة مخفر للشرطة أو مسيرة إيرانية. وشدد على مواصلة إيران تعزيز قواتها أكثر فأكثر حتى تطوق أعدائها وتملي عليهم ما تريد. وأضاف أن أمريكا بالمنطقة اليوم غيرها قبل 20 عاما، لأنها هزمت في الحقيقة، معتبرا تحركات الأعداء الأخيرة محاولة لتعويض خسائرهم السابقة. أعلن بيان لاستخبارات حرس الثورة الإسلامية أن الجماعات الانفصالية ستتلقى ضربات قاتلة، مؤكدة أنها لن تترك العدوان على أمن وأرواح الشعب وقواته دون رد. وجاء في البيان أن أبناء إيران لن يغفلوا لحظة عن حماية الثورة وإنجازاتها، وسيرصدون كل مؤامرات الأعداء بعيون يقظة وإشراف استخباراتي كامل. بدوره أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب الرد الحازم على جرائم العملاء والانفصاليين، وقال إن المجموعات الإرهابية المرتبطة بالاستقبال العالمي وكل الذين يريدون إثارة الفرقة بين الشعب الإيراني الموحد عليهم أن يعلموا أنهم سيرون نتيجة أعمالها الشائنة. انطلق المعرض 13 لتقنية النانو في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة 160 شركة منتجة وعدد من مراكز الأبحاث المحلية العاملة في هذا المجال. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
النانو في معرضه 13 في العاصمة طهران. تقنية النانو أو تقنية الصغائر، العلم الذي يهتم بدراسة معالجة المادة على المقياس الذري أو الجزيئي. تقنية انطلقت في إيران بشكل مبرمج منذ عام 2005، وآخر المعلومات تقول إنها من بين الدول المتفوقة في هذه التقنية. وفي أروقة المعرض نشاهد الابتكارات الإيرانية الجديدة في مجال النانو.
المعرض يركز على منتجات مختلفة في مجال الطب ومخبريات التشخيص البيولوجي والزراعة وغيرها من المنتجات التي تعتمد على تقنية النانو، ويساعد في التعريف بالمنتجات داخل البلاد وخارجها وتصديرها.
تكنولوجيا الجزيئات أو النانو علم كيميائي يرتبط بخواص المادة ويساعد على تحسين كيفية الأشياء وتصغير حجمها قدر المستطاع، فهو يشكل نقلة نوعية في التكنولوجيا التي تواكب إيران تطورها، وهي تفتح أبواب المستقبل.
تنتج شركتنا منتجات صيدلانية نانوية، منها الأدوية المضادة للسرطان والجلدية والمكملات المقوية للجسم.
شركتنا شركة معرفية تعمل في مجال تكنولوجيا النانو، وتنتج القرطاسية المضادة للبكتيريا والتي بإمكانها القضاء على البكتيريا الضارة لليدين بتقنية النانو.
المساهمة في تسويق تكنولوجيا النانو هي مهمة معرض إيران نانو لاكتشاف وإطلاق بحوث تكنولوجيا النانو وإمكانات الصناعة، وتعزيز البحث والتعاون في مجال تكنولوجيا النانو، وتوفير الفرصة لمشاركة شركات النانو تكنولوجيا في الأسواق الدولية، وزيادة الوعي بالتكنولوجيا النانوية والتي تساعد على التقدم التكنولوجي من خلال عرض أحدث منتجات النانو ومعدات المختبرات في هذا المجال.
مجالات علمية كثيرة دخلت فيها إيران فاتحة أبوابا واسعة من التطور والتقدم، ومنها تقنية النانو التي أصبحت فيها متقدمة عالميا.
أحبط الحشد الشعبي مخططا خطيرا لإنشاء أكبر معسكر سري لتنظيم داعش الإجرامي غربي الأنبار بهدف إدارة العمليات الإرهابية في بقية محافظات العراق، أفاد بذلك مصدر في قيادة الحشد الشعبي بالأنبار، وقال أن قوات الحشد نفذت عملية أمنية استباقية استهدفت منطقة وادي الشدة بصحراء قضاء راوة عقب ورود معلومات بهذا الشأن. وأوضح أن المعسكر عبارة عن نفق سري يضم 14 موقعا تحت الأرض، وهو يقع على مقربة من منطقة الرمانة التابعة لقضاء القائم القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا. هاجم مقاومون فلسطينيون مستوطنا قرب مستوطنة إتمار جنوب شرقية نابلس وأصابوه بجروح، ويعد هذا الهجوم هو الثالث الذي يستهدف مستوطنين خلال ساعات، حيث طال الثاني مستوطنا بالمنطقة نفسها تقريبا، فيما وقع الأخير إثر إطلاق المقاومين النار على مركبة لمستوطن بين بلدة بيت فوريك ومستوطنة ألون موري. وفيما أعلنت مجموعات عرين الأسود بنابلس عن اشتباك مع قوات الاحتلال بمنطقة سالم، هاجم مقاومون نقطة عسكرية للاحتلال على جبل جرزيم في المدينة أيضا. إلى ذلك تضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مفترق عزون شرقية قلقيلية. قال النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء المقاومة في لبنان أن حزب الله يواجه عدوا لا يعترف بأحد غيره، لكن أمسكناه من عنقه حين لاحظنا حاجته لاستثمار الغاز. وأضاف رعد أن لبنان قطع شوطا كبيرا من أجل استنقاذ حقه بترسيم الحدود، ونحن واثقون من أن الأمور ستنتهي بخير بفضل جهوزية مقاومتنا. هذا وأكد مصدر لبناني أن لبنان حصل في المقترح الخطي من الأمريكيين على كل مطالبه، ولن يعطي إسرائيل أي منطقة أمنية طالبت بها سابقا. بدوره قال رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني السابق أموس يادلين أن إسرائيل تنازلت كثيرا، وأن نص الله حصل على كل ما أراده. للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نستمع للباحث السياسي اللبناني وسيم بزي.
في كلمة قال مهم جدا أن الرد هذه المرة قد أتى مكتوبا، وهذا أمر إيجابي بنى عليه. يعني هذه اللازم اللافتة حول الرد المكتوب أن إرسال رد مكتوب مع الأمريكيين دليل على نقل نوعي في مستوى الجدية وفي ترسيخ الوقائع بشكل عملي لا يمكن الالتفاف أو المناورة عليه. هي أول أمر. الأمر الثاني أنه تزامن إطلالته مع يوم وصول الرد لا يريد سماحة السيد أن يغوص في حقيقة مضمون الرد، تاركا للدولة وللمسؤولين أن يبلوروا طريقة التعاطي بعد أن يترجم النص خلال يوم غد، وفي ظل الحديث المتصاعد عن إمكانية التقاء الرؤساء الثلاثة مرة أخرى في بعبدة، خاصة أنه رئيس الجمهورية اليوم بادر لخطوة لافتة بعد أن استقبل السفيرة، بادر هو برئيسي مجلس النواب والحكومة. هيدا دليل أنه ملف الترسيم يتجاوز تعقيدات ملفات أخرى، منها الملف الحكومي أو الاستفافات السياسية. وأيضا سماحة السيد أشاد بوحدة الموقف الرسمي الذي أدار هذه العملية، وقال أنه الانسجام الوطني ووحدة الموقف والثبات على الموقف كان له مساهمة كبيرة بالوصول إلى هذه النتيجة. ملاحظة أخيرة، مسألة أنه يترك للأيام القادمة برأيي أنا هذا أمر طبيعي جدا، خاصة أنه من هون ليوم الخميس القادم موعد اجتماع الكابينه المصغر في كيان العدو، سيفصل الخيوط عن بعض البعض ويظهر الأمور بحقيقتها.
أكد نائب أمين عام حزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم أنه لا مجال لوصول شخص استفزازي من صنع السفارات إلى رئاسة الجمهورية، داعيا للتوافق من أجل الإتيان برئيس على مستوى المرحلة والتحديات. بدوري قال عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قابوق أن لبنان اليوم بات على مقربة من تحصيل الثروات والحقوق النفطية والغازية، معبرا عن أمله بأن تكون الانفراجة الأقرب هي تشكيل حكومة كاملة الأوصاف والصلاحيات لتخفيف معاناة الشعب. من جانبه أكد رئيس كتلة الوفاء المقاومة السعي لتشكيل حكومة كاملة المواصفات تلبي متطلبات إدارة البلد كي لا يترك للفراغ. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا
الهدنة الأممية في
اليمن. يتواعد الشركات النفطية العاملة بالإمارات والسعودية وينفي تمديد الهدنة. الناتو يعلن مواصلة دعمه لكييف ويحذر روسيا من استخدام الأسلحة النووية. وسقوط عشرات الضحايا في عملية تدافع عقبة مباراة لكرة القدم في أندونيسيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجهت القوات المسلحة اليمنية تحذيرا للشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها، معلنة منح تلك الشركات فرصة للمغادرة. وقال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن قواتنا قادرة على حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا من موارده. وكان المجلس السياسي الأعلى قد هدد بأن القوات اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار، وستضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى إيرانيا، محذرا الشركات النفطية العاملة في دول العدوان وشركات الملاحة من مواصلة أعمالها. نفى رئيس الوفد المفاوض الحكومة اليمنية بصنعاء محمد عبد السلام صحة ما أوردته بعض الوسائل الإعلامية حول الاتفاق على تمديد الهدنة، واصفا تلك الادعاء بالمغرضة. ويأتي تأكيد عبد السلام تزامنا مع انقضاء الوقت المحدد للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة بوقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر حدوده. وكان الوفد المفاوض أصدر بيانا قال فيه أن دول العدوان لا ترغب بالسلام بقدر ما تريد إبعاد أراضيها عن تداعيات الحرب ونقلها للميدان الاقتصادي للحيلولة دون وصول الشعب اليمني لاستحقاقاته القانونية والإنسانية. وللاطلاع على آخر التطورات في ملف الهدنة الإنسانية اليمنية تابعوا هذا التقرير.
الهدنة الأممية في اليمن دخلت ساعتها الأخيرة وسط ضبابية المشهد حول تمديدها والذهاب نحو هدنة جديدة. صنعاء كانت قد حملت تحالف العدوان المسؤولية تجاه الهدنة، متهمة السعودية والإمارات وخلفهما الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة تجاه عدد من الملفات الإنسانية المهمة، مضيفة أن عدم حسم موقف التحالف تجاه هذه الملفات التي تتعلق بالشق الإنساني أمرا غير مقبول، خاصة وهذه الملفات تعتبر ذا أولوية لصنعاء لكبح جماح المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب والحصار. وقد شددت صنعاء أثناء زيارة المبعوث الأممي على موقفها تجاه تمديد الهدنة، حيث قال رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط: إن صنعاء ترفض بشكل قاطع التمديد ما لم تتضمن صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات ثروات اليمن المنهوبة من قبل تحالف العدوان، وكذلك رفع الحصار عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة. كما أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أيضا الموقف اليمني الثابت تجاه فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين، مضيفا أن لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بتنفيذ هذه الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلبا لكل اليمنيين. إلى ذلك، يرى العديد من المراقبين أن تمديد الهدنة سوف يستمر باعتباره مطلبا دوليا، خاصة لواشنطن التي تكثف مساعيها من أجل استمرار الهدنة وتوسيعها، مشددين على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إخراج السعودية من الحرب والأزمة التي وقعت فيها، لكن الرياض وواشنطن تسعى على إيقاف إطلاق النار فقط، بينما يبقى الحصار على صنعاء مستمرا. وقد تجلى ذلك في استدعاء الرياض والمبعوث الأمريكي رئيس ما يسمى بالقيادة وأعضاء المجلس إلى الرياض والضغط عليهم لتجاوز الخلافات فيما بينهم. ولم يستبعد العديد من المراقبين بأن تقبل دول العدوان الشروط المطروحة من قبل حكومة الإنقاذ في صنعاء، خاصة إيجاد رحلات جديدة إلى وجهات جديدة من مطار صنعاء. ولكن المراقبون يعتقدون بأن الرياض ستعمل مجددا على عدم تنفيذها هذه البنود كما عملت في الفترات السابقة.
أعلن نزل الداعية السعودي المعتقل منذ سنوات الشيخ عوض القرني فراره إلى خارج البلاد. وقال ناصر عوض القرني أنه خرج من السعودية من أجل الدفاع عن والده الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلاده. وكان الشيخ القرني الذي تعرض لسلسلة اعتقالات منذ العام 94 قد اعتقل عام 2017 وحكم عليه بالإعدام ضمن عدد من الدعاة والناشطين بينهم الشيخان سلمان العودة وعلي العمري. هذا وحكمت المحكمة الجزائية بالرياض على المدون السعودي داود العلي بالسجن 25 عاما لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال. أكدت موسكو إمكانية إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في خط نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وقالت أن الأمر يستغرق وقتا وأموالا كثيرة. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا أعلنت أن هذه البنية لن تعمل وستبذل كل ما بوسعها لضمان ذلك. وكان مشغل خط نورد ستريم المتجه إلى ألمانيا أعلن أن الأعطال التي حدثت في آن واحد لثلاثة خطوط غير مسبوقة لا يمكن تقدير مدة تنفيذ الإصلاحات. هذا وشهدت منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض انخفاضا بنسبة الغاز بعدما استهلكت بلجيكا جميع احتياطاتها خلال 24 ساعة الماضية. دشن الاتحاد الأوروبي خطا جديدا لإمداد الغاز بين بلغاريا واليونان في إطار سعي أوروبا إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي والبحث عن مصادر جديدة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
في إطار سعي دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الانكشاف على الغاز الروسي والبحث عن مصادر جديدة، شاركت المفوضية الأوروبية في العاصمة البلغارية صوفيا في مراسم تدشين خط مهم للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان، ويبلغ طول الخط 182 كيلومترا، والرابط بين مدينتي كوموتيني الواقعة شمالي اليونان ومدينة ساجورا الواقعة وسط بلغاريا تم دعمه منذ بدء المشروع في 2009 9 ب 250 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
اليوم تبدأ حقبة جديدة لبلغاريا وجنوب شرق أوروبا، وهذا المشروع يعني تحررا من التبعية للغاز الروسي، ومن الممكن تغطية الاستهلاك الكامل للغاز في بلغاريا بفضل الخط الجديد، بعدما كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي الروسي قبل الحرب في أوكرانيا.
وشارك أيضا في مراسم تدشين الخط الجديد رؤساء أذربيجان ومقدونيا الشمالية وصربيا ورئيس وزراء اليونان ورومانيا. وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
هذا التعاون لا يقتصر فقط على توريدات الغاز الطبيعي، بل سيمتد مستقبلا ليشمل الكهرباء المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة. ومن المنتظر مضاعفة توريدات الغاز من أذربيجان للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.
وتتراوح سعة الخط بين 3 و5 مليارات متر مكعب من الغاز في العام، ويربط هذا الخط بلغاريا بخط ترانس أدرياتاب الذي ينقل الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا إلى اليونان ثم إلى إيطاليا. وصدق الوزراء على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية منتصف سبتمبر أيلول، وتهدف إلى استعادة جزء من الأرباح الفائقة من شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين وخفض الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات عائدات بنحو 140 مليار يورو.
قال أمين عام الناتو يونس ستولتنبرغ أن الحلف سيواصل دعمه لكييف، لكن لن يصبح طرفا في النزاع، معتبرا أن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا سيؤدي إلى تغيير طبيعة الحرب تماما. وقال ستولتنبرغ أن أوكرانيا تتلقى الدعم كدولة مستقلة ذات سيادة ولها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان حسب وصفه، مضيفا أنه تم إبلاغ الرئيس بوتين بأن استخدام الأسلحة النووية سيكون له عواقب وخيمة على روسيا. إلى ذلك قال الصحفي الأمريكي برادلي ديفلين أنه في حال استسلام الغرب لطلب الرئيس الأوكراني للانضمام للناتو فإن شتاء هذا العام سيتحول لشتاء نووي. ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة ملعب كرة القدم في اندونيسيا الى 174 قتيلا، ليصبح واحدا من اكثر الاحداث الرياضية دموية في العالم. وقالت مصادر حكومية ان معظم القتلى لقوا حتفهم دهسا جراء سقوطهم خلال حالة الذعر والتدافع التي اصابت الجمهور بعد استخدام الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم، مشيرة الى اصابة 100 اخرين بعضهم في حالة حرجة. وكانت أعمال الشغب اندلعت بأحد ملاعب اندونيسيا خلال مباراة الدور المحلي، حيث اقتحم مشجع أحد الأندية أرضية الملعب بعد خسارة فريقهم ما تسبب بوقوع الكارثة. للاطلاع على تفاصيل هذا الحادث إليكم هذا التقرير.
في أحدث مأساة في تاريخ كوارث التدافع في ملاعب ومدرجات كرة القدم، لقي أكثر من 170 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين إثر أعمال شغب أعقبت مباراة محلية لكرة القدم في محافظة جاوة الشرقية بأندونيسيا، حيث اقتحم مشجعو نادي أريما في ملعب كانجوروهان في مدينة مالانج الشرقية أرض الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا، وهي الخسارة الأولى منذ أكثر من عقدين أمام منافسهم اللدود. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين وهم يركضون إلى أرض الملعب بعد صافرة النهاية. وقالت الشرطة الأندونيسية إن نحو 3000 شخص نزلوا إلى وسط ملعب كرة القدم بحثا عن لاعبين ومسؤولين.
وفي الختام عناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل المؤامرة الجديدة للأعداء في عزل إيران ووقف تقدمها. 3 هجمات لمقاومين فلسطينيين تطالوا مستوطنين في نابلس بالضفة الغربية. ومسؤول أمني صهيوني يقر بتقديم كيانه تنازلات كثيرة في مفاوضات ترسيم الحدود. تقبلوا تحيات خالد عبد الله والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وأطيب الأماني تقبلوها منا في لقاء آخر. يسرنا أن يضمنا إليكم عبر برنامج نساء من إيران، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بمعلومات أخرى نزودكم بها عن دور المرأة الإيرانية في الإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية في جميع المجالات، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مساء مستمعينا الكرام، تعد الدكتورة إلهي إلهي من الوجوه البارزة في المجالات العلمية بإيران، وهي من بين السيدات الإيرانيات اللواتي استطعن خلال فترة انتشار فيروس كوفيد-19 أن تقدم إنجازات مهمة اعتبارا من العلاج وحتى تشخيص الفيروس وإنتاج اللقاح، وهو ما يدل على دور النساء الإيرانيات وتأثيرهن في إغناء مسيرة التطور العلمي في جمهورية إيران الإسلامية.
أحبتي، نالت الدكتورة إله إلهي جائزة الرواد في المهرجان الوطني الأول والمؤتمر الدولي للعلوم وتقنيات الخلايا الجذعية وطب الترميم وإعادة البناء، وهي الآن من الأساتذة البارزين في جامعة بهشتي لعلوم الطب في طهران، ولها العديد من الكتب والمؤلفات، منها علم الأحياء الخلوي والجزيئي وكتاب هندسة الجينات والاستنساخ وعلم الأحياء في مجلدين، كما نشرت العديد من المقالات في المجلات الدولية والداخلية.
نعم مستمعينا الكرام، نشأت الدكتورة إلهي إلى جانب والديها المتعلمين وسافرت إلى أمريكا عام 1958 ولها من العمر 9 سنوات، وعادت إلى إيران سنة 1980 بعد انتصار الثورة الإسلامية. تقول هي نفسها في هذا المجال: كنت بعيدة عن البلد لسنوات طويلة وأشعر بالرضا لعودتي، ورغم أنني درست في أمريكا في مدارس جيدة ولم أواجه مشكلة، ولكنني كنت أشعر بشيء من النقص هناك. لم أكن أشعر بالانتماء، وكان الشعور بأنني أجنبية يؤذيني. كنت أحدث نفسي أحيانا بالبقاء هناك، ولكني كنت أحب العودة إلى إيران. كلما كنت أتقدم بالعمر حتى عدت أخيرا مع زوجي، وأنا الآن أشعر بالرضا لعودتي. أشعر أن إيران تعود إلي تماما، مثل الوالدين الذين يشعران أن أولادهما لهما. لقد مارست النشاط 40 عاما في الوسط الأكاديمي.
مستمعينا الكرام، وفي معرض إشارة الدكتورة إلهي إلى نشاطاتها، تعرب قائلة في هذا الصدد: إن نشأ أعمالي والإعلان عنها لا يعنياني أنني قد قمت بهذه الأعمال، بل أريد أن أقول للجميع وخاصة السيدات إن بإمكاني أن أقوم بعمل علمي مهم، علما أن نطاق عمل الرئيس هو في مجال أمراض الجهاز العصبي، والذي يشمل أمراض العين باعتبارها عضوا ضمن الجهاز العصبي. ولكنني كنت قد أحببت الدراسات في مجال علم الجينات، وكان هدفي منذ دخولي الجامعة العثور على الجينات المسببة للبعض من الأمراض، وقد سنحت لي هذه الفرصة بالفعل، واكتشفت جينات عدد من الأمراض ونشرت نتائج بحثي، وكان من أهمها جينة مرض الباركنسون أو شلل الرعاش، كما تعرفت على الجينة المتعلقة بالجلطة القلبية، وقمت ببعض البحوث في إيران فيما يتعلق بمرض عصبي مهم آخر يدعى ALS أو التصلب الجانبي الضموري، ومعظم المعلومات في إيران حول النوع الجيني المتعلق بهذا المرض هي من مخرجات دراستنا.
وتصرح الدكتورة إلهي إلهي قائلة فيما يتعلق بتكثيف الجوانب التطبيقية والعملية لهذا العلم: علينا أن نسير باتجاه قضايا الهندسة الوراثية العلاجية والعلاج بالخلايا الجذعية، ولأننا تحركنا في البداية باتجاه هذا العلم فإننا متفائلون بهذا العلم وتطوره في البلد.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل تقديم هذا البرنامج نساء من إيران، وموضوع هذه الحلقة حول السيدة إلهة إلهي.
أهلا أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تعتبر الدكتورة إلهي إلهي أن إقامة المهرجانات لها نتائج إيجابية للغاية في نشر العلوم، وترى أننا إن استطعنا أن نحافظ على العلاقة مع الإيرانيين الناشطين خارج البلد فإننا سنحقق تطورا كبيرا، تقول في هذا الصدد. طبعا حينما أقارن نفسي مع أصدقائي في أمريكا والذين لم يعودوا إلى إيران، فإنني لا أجد شخصا أكثر رضا مني، بل يمكنني القول والحكم بكل جرأة إن البعض من الأصدقاء لو كانوا عادوا من خارج البلد لشعروا بالرضا. ونحن هنا إن نكن قد واجهنا نقصا فإننا تعلمنا في المقابل القفز في الماء، وتعلمنا ما يجب أن نحصل عليه وكيف. وقد جمع مركز تطوير علوم وتقنيات الخلايا الجذعية أشخاصا بارزين في المجالات المختلفة كي يتعاونوا فيما بينهم لتحقيق أهداف مشتركة، وهو نجاح كبير للغاية.
نعم مستمعينا الكرام، وقد أعلنت السيدة الدكتورة إلهي في كلمة لها قائلة: أدت تجاربي إلى أن أشعر بالرضا والسرور، فما هو سبب فرحي؟ لأنني أعتقد أنني كنت شخصا مؤثرا، لقد قمت لسنوات طويلة بالتدريس وأجريت الكثير من البحوث والدراسات المختلفة في مجال تخصصي، وهو الهندسة الوراثية واستخدامها في علاج الأمراض من خلال استخدام الخلايا الجذعية. والأهم من كل ذلك أنني أشعر الآن بأنني أمتلك هويتي وأنني أضمر الحب لبلد إيران. لقد كان لي طلاب طيبون ومثابرون، وكانت لي علاقة صادقة معهم، وأنا أفتخر اليوم بالأطباء والطلاب البارزين الذين تعاونت معهم، وأعلم أن تحقيق الكثير من الأهداف لم يكن ممكنا من دون حضورهم وتواجدهم معي.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، تقبلوا منا خالص الشكر والتقدير على كرم متابعتكم. راجينا أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة.
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج في طريق السعادة. مستمعينا الأفاضل، كثير من الناس يقعون في مشاكل وأزمات نفسية وصحية بسبب الحرص على المال والجري وراء المادة ومحاولة جمع الثروة وادخارها. فترى أحدهم يلهث وراء الذهب ظنا منه بأن السعادة تتحقق له إذا أصبح ذا ثروة كبيرة، حتى أنه قد يهمل صحته ولا يعتني بجسمه ولا يلتزم بأبسط القواعد الصحية ويدع المبادئ الخلقية جانبا، ولكنه عندما يصل إلى الثروة يجد نفسه يعيش في تعاسة. وإذا أنت عزيزي المستمع تدبرت سيرة هذا الزمان وأنبائه وفكرت في شؤونه وأحواله تفكيرا حكيما هادئا، رأيت معظم الناس من رجال ونساء يجرون وراء الثروة وراء الذهب، لقد استهواهم بريقه وعشى أبصارهم وهجه، لا يملكون أن يبصروا حقيقة أو يتفهموا واقعا غير هذا الواقع. حتى إذا نالوا رغبتهم واستوثقوا من تحقيق أهدافهم وبلغوا أمنياتهم وظنوا أنهم بلغوا المجد وحازوا السعادة، تجدهم عند نهاية المطاف وهم المخدوعون، خائرين ضعافا. لقد أهملوا القيم الصحيحة في الحياة وسعوا وراء السراب، فوقعوا في أزمات صحية ونفسية دمرت حياتهم. إن أعظم رأس مال ينفع الإنسان عزيزي المستمع شيء غير الذهب. رأس المال الحقيقي هو العافية العقلية والبدنية التي تجعل المرء يتمتع بحياته ويشعر بالسعادة، يكون عضوا فعالا في مجتمعه، يؤثر ما حوله، ويستطيع أن يعمل بحيوية ونشاط. إنها الصحة النفسية وسلامة الجسد، وهما عزيزي المستمع أغلى ما في الحياة. مستمع الكريم، إن الثروة في حد ذاتها لا تجلب السعادة، وقد تجلب الشقاء للإنسان. وقد أنعم الله على الإنسان نعما عظيمة، نعمة السمع والبصر، نعمة الشعور والإحساس، ومن المهم حفظ هذه النعم والإحساس بأهميتها. والثروة نفسها عزيزي المستمع تتطلب حرصا وهما للحفاظ عليها وتنميتها، فهي لا تحفظ ولا تصان إلا بالجهد والعمل والسعي الدائب، وهذا يفسر لنا الحالة المزرية التي يصل بعض الفتيان والفتيات ممن ورثوا أموالا طائلة ولم يعرفوا طرق الاستفادة منها وإنفاقها فيما ينفعهم وينفع الآخرين، ولم يلبثوا أن بددوها تبديدا سخيفا ساقهم إليه مرضهم النفسي وجدبهم الذهني، فقد نشأوا على الترف ونسوا فضائل العمل والإنفاق. كذلك والشأن في المريض، في العاجز، في الضعيف الشخصية، فإنه حين يخسر فعاليته المنتجة رطحا من الزمن طويلا أو قصيرا يجد نفسه فقد ماله وخسر ثروته. ليس صحيحا الحرص على الحياة وإهمال الجسم وعدم العناية بسلامته، لأنه قد يتعرض لأمراض يصعب علاجها بمرور الوقت، حيث إن المرض عزيزي المستمع يأتي غالبا من الجري واللهاث وراء المادة والقفز على حقائق الحياة لنيل الثروة بأسرع وقت، وهذا يحطم القوى. لابد أن يكون الإنسان حريصا على صحته، رقيبا على نفسه وجسده، يترصد ما يلحقه من ضرر وأذى ويبادر إلى العلاج قبل أن يتحول الضرر الصغير إلى داء عضال. ولا شك أن حفظ الصحة أمر يمكن تحقيقه من خلال مراعاة الوصايا الصحية الضرورية، وفي مقدمتها الاعتدال في أمور الحياة والاعتدال في الطعام وعدم إهمال القواعد الصحية مثل ممارسة الرياضة البدنية وأفضلها المشي في الهواء الطلق والاسترخاء والتنفس العميق والتدريب على أنواع الرياضة التي تضمن حفظ الصحة. فرياضة السويدي عزيزي المستمع كل صباح تنفع الجسم. عزيزي المستمع، هل شاهدت في حياتك شبابا بلا شباب؟ انظر إلى مستشفيات الأمراض الصحية، ترى شبابا عاشوا حتى 20 ثم انتهوا وأصبحوا في الغابرين. أتريد أن تعرف متى تكون شيخا عجوزا؟ هذه إحدى الطرق التي يعتمدها خبراء الصحة لمعرفة نفس الإنسان، وهل ما يزال شابا أم أصبح عجوزا. عندما يعيش الإنسان في الماضي الغابر وينسى اللحظة الراهنة التي يعيشها ويقول في نفسه لهفي على العمر الذي انقضى وأسفي على الأيام التي سلفت حين كنت شابا في فجر الشباب وإشراقة الحياة، حين كنت قويا ونشيطا وأحمل الأثقال وأؤدي أعمالا مهمة، عزيزي المستمع توقف عن التفكير في الماضي والتلهف على الأيام التي سلفت، فالحياة أصبحت عند بعض الناس جحيما لا يطاق لما يصرفونه من أيام وليال يندبون فيها ماضيهم وشبابهم، وما لم يوفقوا للوصول إليه من آمالهم وأمانهم. يقول ويليام ليون، وهو طبيب وعالم نفس مشهور، كل الذين يجاوزون 40 يضعفون جسديا، وأما عقليا فإن بعض الرجال والنساء يحافظون على مواهبهم وقدراتهم العقلية ومضاء ذهنهم حتى النفس الأخير مهما طال بهم العمر وامتدت بهم الحياة. فإذا أصبح عقل الإنسان مليئا بأخبار الماضي وأحداثه بدلا من النظر إلى الحاضر والتحفز للمستقبل، فإن حياة هذا الإنسان تبدو عقيمة خالية من النشاط، عاجزة عن العمل، بعيدة عن الأمل، وضعيفة خائرة القوى. نعم أحبتي المستمعين الأفاضل، إن الصحة والنشاط لا تقاس بالعمر. بعض الخالدين من الكتاب والشعراء والفلاسفة والفنانين أعطوا العالم أحسن ما عندهم حين بلغوا من العمر عتية. فمثلا نجد أن الشاعر الألماني غوته ألف القسم الثاني من فوست بعد 70 من العمر، وأما الفنانون فأغلبهم يقدمون أحسن أعمالهم بعد 50، وأما الأطباء فيتحفون البشرية بروائع إنجازاتهم بعد 54. وكما قال فيكتور هوغو الأديب الفرنسي الشهير، سن 40 شيخوخة الشباب. ولقد سأل أحد الصحفيين رجلا عجوزا في 80، ما السبب في طول حياتك؟ فأجاب العجوز: لست أدري على وجه التحقيق، ولكن لا أحرص على المال وأعيش باعتدال، ولا ألهث وراء المادة، أتناول الطعام باعتدال، لا أسر طويلا، وأقوم ساعة الفجر أتنفس الهواء الطلق وأمارس الاسترخاء، لا أشرب الخمرة ولا أتعاطى المخدرات، ولم أدخن في حياتي، وأحاول ألا أحمل هما، وأستقبل الدنيا كل صباح مؤملا متفائلا، ولا أهزي على ماض تولى، وأعمل كأني سأعيش أبدا. والواقع أنه كلما استطعت إطالة شبابك عزيزي المستمع، قصرت الأيام التي تصبح فيها شيخا عجوزا. ومن أجل أن يظل شبابك عليك العناية بصحتك، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. لا تقطع الأمل من الحياة أبدا، إن الرغبة في العمل والنجاح والإحسان هي التي تطرد المرض وتتغلب على كل مفاجآت الحياة وأهوالها. ولا يأس مع الحياة، قاوم دافع حتى اللحظة الأخيرة. نعم مستمعين الأفاضل، ختاما لهذا اللقاء الشيق معكم، نتمنى لكم أسعد الأوقات، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم السعادة والصحة والعافية. إلى اللقاء.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقرب يلمني الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة عبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين وإذا ترضى عني أموت سعيد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت أقرب إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب
مستمعين الأفاضل أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لفضيلة الشيخ